الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير الجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: شهر رمضان وواقع المسلمين. شهر رمضان وواقع المسلمين، وهذا هو اللقاء السادس، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع واقع الأمة المرير، حيث هبت رياح الشبهات ورياح الشهوات، وكثرت في الأمة الأزمات. رأينا فيما مضى من لقاءات من الأزمات التي تعانيها الأمة مع مقدم رمضان، قضية الاستغلال لحاجة الناس، فنادينا على التاجر المحتكر الظلوم بنداء رمضان: يا باغي الشر أقصر. ثم ثنينا بالنداء إلى التاجر الرحيم الرفيق الصدوق: يا باغي الخير أقبل. ثم وقفنا مع أزمة الأخلاق بين بر وعقوق، فنادينا على الابن البر بأبويه: يا باغي الخير أقبل. ثم نادينا على الابن العاق لوالديه: يا باغي الشر أقصر. ثم وقفنا مع حال الأئمة والولاة في زمن الظلم والجور وإلى الله المشتكى، فنادينا على الإمام العادل: يا باغي الخير أقبل. وفي هذا اللقاء ننادي على الإمام الجائر الظالم الذي اتبع الهوى واعتبر الإمارة مرتعا ومغنما، نقول له: يا باغي الشر أقصر. يا باغي الشر أقصر، فإن الدنيا إلى زوال، ستذهب المناصب وتذهب الرتب، يذهب الجند ويذهب الحرس، ستنزل إلى قبرك وحدك دون ناشين ودون مناصب ودون حرس أو جند ودون بطانة كانت تؤزك على الشر أزا. ستنزل إلى قبرك وحدك ويقعدك الملكان فيسألانك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا. ستبعث يوم العرض على خالق السماء والأرض في يوم مهيب يشيب لهوله الوليد، ويحشر الجبابرة والمتكبرين، يحشر الجبابرة والمتكبرون على صورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض،
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، ويسألك ربك عمن استرعاك إياهم، فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. نعم ننادي على كل ولي أمر جائر ظالم من فوق هذا المنبر على مائدة شهر الصيام، ننادي عليه بنداء رمضان: يا باغي الشر أقصر، فإن ربك جل في علاه أقام عليك الحجة وأوضح لك المحجة، ونادى عليك في شخص نبي كريم هو نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقال ربنا تعالى مناديا على ولاة الأمر إلى قيام الساعة في شخص هذا النبي الكريم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. كم قرأناها وكم استمعنا إليها يا داود، نداء من رب العزة من العظيم لنبي كريم ولاه أمر رعية وجعله خليفة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة تقيم فيهم العدل، ترفق بهم، ترحمهم، تأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، فما من عبد ولي على أمر من أمور المسلمين قل كانوا أو كثرة إلا سيسأل. الإمامة العظمى الإمام سيسأل، ومن تحت الإمام من وزراء سيسألون، الرجل في بيته على زوجه وولده سيسأل، المرأة في بيت زوجها ستسأل، الخادم في مال سيده سيسأل، والولد في مال أبيه سيسأل. إنها الأمانة يا عباد الله. المعلم سيسأل، والمتعلم سيسأل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل، إياك والجور، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا تتبع الهوى أي لا تميل فتظلم وتجور، لا تميل لقرابة أو لصداقة أو لمحبة فتكون مع من تحب على من تبغض فتقع في الظلم والجور فيضلك عن سبيل الله. الهوى ما سمي بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، ومن اتبع الهوى فقد غوى، فالهوى من الهاوية، فيضلك عن سبيل الله أي عن الطريق المستقيم، يضلك عن الإسلام، يضلك عن العدل. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه هي، فنسيانهم ليوم الحساب بما فيه من أهوال عظام وجسام أوقعهم في الظلم والجور والإجحاف. لو خافوا ربهم لاستقاموا، لو عظموا خالقهم لقاموا بالعدل. لذا جاء عند الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر جد خطير، الإمارة والولاية جد خطير. الذي يظلم ويجور ولم يحط رعيته بنصيحة أن يطبق فيهم شرع الله وهدي رسول الله ويأخذ بأيديهم إلى رحمة الله يرفق بهم ويعدل فيهم يقوم على ضعيفهم يعالج مريضهم يرفع الحرج عن محتاجهم إلا لم يجد رائحة الجنة. ورائحة الجنة تشم على بعد مسيرة 100 عام كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره. هذا الظالم الجائر لا يجد رائحة الجنة، يا رب سلم. وفي رواية: إلا حرم الله عليه الجنة. مسكين هذا الذي انشغل بالأمد عن الأبد، فغرته الحياة الدنيا بزينتها وجعل من الإمارة مرتعا ومغنما، فسلط على رقاب العباد بالظلم والجور، سلب الأموال وأضاع الرعية، عاش في الطرف والنعيم ورعيته ربما لا تجد لقمة العيش. ماذا يقول لربه غدا؟ وقد ذكرنا في صفات الإمام العدل عندما قام عمر متألما باكيا فقال له خادمه: لما البكاء يا أمير المؤمنين، أنت مريض يا عمر؟ قال: يا هذا لو كان الألم ألم مرض لتحمل عمر، لكن عمر يبكي من مخافة الله. كيف بعمر إن جاء يوم القيامة وسأله ربه عن الجائع والعطشان وعن الحافي والعريان وسأله عن بغلة عثرت بأرض الشام؟ لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ لك الله يا عمر. لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ بغلة، نعم، إنها الإمارة أمانة ويوم القيامة حسرة أو ندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أرضاه يسأل النبي يوما الإمارة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم معللا: إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من قام بحقها وأدى الذي عليه فيها. ربما يستشكل البعض هذا الحديث، وخاصة أن من جاء من بعد النبي من خلفائه ولوا أبا ذر على إمارات كثيرة، فكيف يمنعه النبي ويقول إنك ضعيف، وكيف يولى بعد النبي وأبو ذر هو أبو ذر رضي الله عنه؟ قال أهل العلم: لأنه في زمن النبوة طلبها، ومن طلبها اعتقد من نفسه القيام بأمرها، ومن كان كذلك وكل إلى نفسه فلن يتمكن، لأن الإمارة لا تطلب، إنما يطلب لها الكف. فلما طلبها منعها النبي منه: لماذا رأيت في نفسك القدرة؟ وإذا رأيت نفسك لا يمكن أن تعان، أنا ممكن أعمل فقط، هذه هي، أنا ممكن أعمل، إذن لن تفعل. فمن طلبها وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه ضل. لذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النفس أمارة بالسوء، فمن ظن أن له القدرة لا يعان، لا يعان. يا شيخنا، يوسف عليه السلام طلبها، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني عليم حفيظ. يا هذا، لو تدبرت وقرأت ما قبلها ما قلت ما قلت. وهذا ناشئ عن قصور العلم. يوسف ما طلب الإمارة قط، ولكن طلب للأمر كله، فاختار منه ما يتقن. قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي، سأجعله الحاكم على البلاد، يقوم بأمر البلاد كافة. لكن يوسف يحسن الاقتصاد، فاختار منها ما يحسنه، لم يطلب ولكن طلب، ومن طلب يعان. أما من طلب لا يعان، فاقرأ القرآن وأنت في حال المتدبر، واجمع سياق الآيات. يوسف لم يطلب الإمارة قط، ولكن طلب للأمر كله، ليكون عزيزا في مصر، وهو الرجل الثاني بعد الحاكم الذي يناط به إدارة شؤون البلاد. فقال: لا، أنا أحسن الاقتصاد، فاجعلني على خزائن الأرض. نعم، لذا علمنا النبي أن من طلب الإمارة لا يؤمر، ومن طلب الولاية لا يولى، لكن من طلب لها أعين، أعانه الله على أمرها. إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. بعد أن انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، وقد تعلم أبو ذر الأمر، ابتعد عنها واجتنبها، وهو كفء لها، لذا طلب لها في عهد الصديق وعمر ومن جاء من بعده عثمان رضي الله عن الجميع. فالإمارة أمانة، الحاكم مؤتمن ومسؤول، والرجل في البيت مؤتمن ومسؤول. هل أصلحت رعيتك أيها الأب؟ أيها الأب، هل أصلحت الرعية وعدلت فيهم؟ عدلت بين الأبناء والبنات، واتقيت رب البريات، عدلت في الزوجة فلم ترهقها ولم تشقها؟ أيتها المرأة، عدلت في رعيتك؟ أحسنت معاملة زوجك؟ سمعت وأطعت في المعروف؟ أحسنت تربية الولد؟ إنها أمانة، ويوم القيامة حسرة أو ندامة. نقول للأزواج أن يتقوا الله في الزوجات، اتقوا الله في زوجاتكم، أقيموا شرع ربكم في بيوتكم، أقيموا هدي نبيكم مع زوجاتكم. فقد أوصانا فقال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعلى ما في الضلع أعوجه فإن ذهبت تقيمه كسرته فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل معوجا فاستوصوا بالنساء خيرا. قال ابن حجر والعوج في لسانها قد تسمع منها ما لا يرضيك فتغافل ضعيفة تمر عليها فترات ضعف من حيض ونفاس تكون مضطربة مضطربة. لذا كان من هديه إذا ارتفع صوت إحدى زوجاته مرة سألها مبتسما أنفستي أي جاءتك الحيضة تقول نعم فيضحك ويتغافل ويمرر الكلمات لأنها ضعيفة. تقول عائشة أكون حائضا فأشرب من الإناء فيأخذ من يد النبي الإناء ويسألني عن موضع في أي موضع فمي من أين شربت يا عائشة منها هنا تقول فيضع فاه على موضع في ويشرب من الإناء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وروحي. هذا هو النبي وهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وعلى المرأة أن تتقي الله في زوجها وتعلم أنه جنتها أو نارها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت. فلا تسمعي أختنا يا من تستمعين لقولي إلى الإعلام الفاسد المفسد وإلى رؤوس الضلال ممن ينتسبون للدعوة زعموا فيحرضونك على النشوز بفتاوى مجالها المحاكم والقضاء وليس مجالها الفتوى ولا الدروس ولا الخطى. ومنها أن خدمة الزوج ليست واجبة يا مجرم هذه مجالها عند القاضي إذا حدث نزاع بين زوجتين على حقوق مالية لا تطلق هكذا فتكون سببا في هدم بيوت المسلمين. اخدم نفسك بنفسك اعمل لي كوباية شاي يا زوجاتي. لا خدمة الزوج ليست واجبة المرأة للفراش الله أكبر. هذا يقال في الفتاوى. فأين أنت من خدمة فاطمة بنت رسول الله لعلي بن أبي طالب وتعمل بالراحة حتى تشققت يدها ولما طلبت خادما من رسول الله ما أعطاها ولكن أحالها إلى التسبيح والتحميد والتكبير إذا أوت إلى الفراش لأن ذكر الله يقوي البدن فيقوم بالعمل. وأين أنت من زوجات النبي الطاهرات النقيات العفيفات اللاتي كن يخدمن النبي حتى في غير يومهن وفي غير بيوتهن كما فعلت صفية أعد الطعام لنبينا في يوم عائشة وليلة عائشة وبيت عائشة والقصة في الصحيح. أين أنت من العرف الطيب للصالحات التقيات النقيات؟ لماذا تقلدين الفاسدات والمفسدات والناشزات؟ لماذا تتبعين الإعلام الفاسد المفسد؟ فإلى الله المشتكى. إنها أمانة زوجك أمانة أولادك أمانة والله سوف يسألك عن زوجك وعن أولادك فأعدي للسؤال جوابا. فأنت أميرة مؤمرة في بيت زوجك على ماله وولده فاتق الله فأنت مسؤولة. ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الإمارة قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، ألا ننابذهم عند ذلك؟ أي نخرج عليهم بالسيف، ننزع الحكم من أيديهم، نعزلهم بالقوة؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال: من ولي عليه وال فرأى منه شيئا من معصية الله فليكره ما يرى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أو كما قال النبي. لأن وظيفة الحاكم الحفظ على بيضة الإسلام وإقامة شعائر الدين، فإن أقامها فلا خروج عليه إلا أن نرى منه الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان بعد إقامة حجة وبيان محجة وإصرار على الكفر. ولا يقيم الحجة إلا الراسخون في العلم من أهل الحل والعقد في الأمة، لا هؤلاء الأغتام الجاهلين ولا أحداث الأسنان سفهاء الأحلام أبدا. فإن كان الكفر الصراح البواح وجب الخروج بضوابط القدرة حتى لا تسفك دماء بلا فائدة، ووجود البديل الشرعي الذي يحكم الأمة بالكتاب والسنة. فإن لم يتوفر فلا بد من صبر حتى تقوم الأمة بالإعداد، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فخيار الأئمة الذين حكموا الشرع في الأمة وأقاموا العدل في الأمة ورحموا الرعية، فأثمر العدل في الرعية حب الأمراء، تحبونهم ويحبونكم، لأن الشرع أمرهم بالرحمة فهم يحبون رعاياهم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم بالصلاح والسداد والتوفيق لأنهم من أهل العدل وهم يدعون لكم. شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، تكرهونهم وهم يكرهونكم. الله أكبر، الله أكبر. لأنه اعتبر الإمارة مغنما ومرتعا، فيريد أن يسلب ما استطاع ويكنز ما استطاع. وإن ضاعت الرعية لا شأن له، فلتضيع الرعية، بل يبغض رعيته ويحارب رعيته ويعاند رعيته. هذا من شرار الأمراء ومن شرار الأئمة عند الله رب العالمين. تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هؤلاء الأشرار الفجار، الصحابة أرادوا أن يسألوا النبي عن كيفية التعامل، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، ما أقاموا فيكم الصلاة. لماذا؟ لأن حاكم غشوم خير من فتنة تدوم غياب الأمن وضياع الخيرات وسلب الخيرات وضياع الشعوب. يا رب سلم سلم. إنه الإسلام إخوة الإيمان، والإسلام يحرص على عدم الفوضى. قال: ومن ولي عليه وال فرأى منه شيئا من معصية الله فليكره ما رأى من معصية الله. إن استطعت أن تنصح له عنده فهذا واجب شرعي، كلمة حق عند سلطان جائر، روح له وانصحه. أنت مكنت عجزت فالصبر، فالصبر حتى تلقى النبي، ولا تقر ظلمه ولا تقر جوره، بل تكره جوره وتكره ظلمه، ولا تمدح ظالما ولا جائرا فتخالف هدي نبيك. لا تمدح الظالمين بظلمهم ولا تمدح الجائرين لجورهم، فهذا خلل في المنهج. نكره ظلمهم ونكره مخالفاتهم، وإن تمكنا من النصح لهم فيما بيننا وبينهم كان، وإلا فالصبر كما أخبر النبي: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام أحمد وغيره: اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lobgebet Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Führung. Wenn Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und stirbt ja nicht anders, denn als Muslim. Wir kommen heute bei der 6. Folge von der Situation der Umma. Wir haben darüber geredet, in welcher Situation unsere Umma sich befindet. Wir haben letztes Mal über die schlechten Händler und die guten Händler geredet, dass die jetzt und besonders jetzt im Monat Ramadan damit aufhören sollen, die Leute auszunutzen. Und dass die guten Händler dazu aufgefordert werden, die armen Leute und die Bedürftigen, also die Sache zu erleichtern und die Preise runterzusenken. Wir haben jetzt davon geredet, dass man gute Imame hat und schlechte Imame hat. Der schlechte Imam, was wir heute erwähnen wird, soll in diesem Monat natürlich aufhören. Aufhören in diesem gesegneten Monat die Leute zur Irreführung. Wir sagen zu denen: Stopp, du musst aufhören, denn nach deinem Tod wirst du keinen Schütze haben. Nach deinem Tod wirst du keine Schleimer haben, die hinter dir klatschen. O dujenige, der Schlechtes will, hör auf. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Sa'd, Vers Nummer 26, in einer ungefähren Übersetzung: O Dawud, wir haben dich zu einem Statthalter auf der Erde gemacht. So richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht vor Allahs Weg abirren lässt. Denn für diejenigen, die von Allahs Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben. O Dawud, das ist ein Anruf an einen gesegneten Prophet. Allah Azza wa Jalla sagt zu diesem gesegneten Prophet: Wir haben dich so ein Statthalter auf der Erde gemacht. Was ist ein Statthalter? Ein Statthalter ist sozusagen der Chef, der Befehlshaber, derjenige, der was zu sagen hat. Und der soll richten zwischen den Menschen. Der soll richten, das heißt leiten, Befehle geben, Sachen verbieten und Sachen gebieten. Natürlich die gute Sachen gebieten und die schlechte Sachen verbieten, so wie Allah Azza wa Jal es befohlen hat. Also die Wahrheit entsprechend, wie Allah Azza wa Jal hier in diesem Vers erwähnt. Und folge nicht der Neigung. Natürlich der Neigung, jeder weiß, dass eine Neigung nach unten führt. Und wenn derjenige nach unten kommt, dann ist er verloren. So soll derjenige, der führt und der richtet zwischen die Menschen, nicht der Neigung führen. Und der Neigung ist gleichgestellt der Gelüste. Der soll nicht seine eigenen Gelüste folgen, sondern der Wahrheit, die von Allah Azza wa Jal offenbart wird. Also, man kommt hier auf die Gerechtigkeit Allah Azza wa Jal und dass derjenige auch gerecht herrschen soll. Wir kommen auf den Hadith von Ma'qil ibn Yasar. Dieser Hadith kam in Bukhari und Muslim, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Keiner bekommt Untertanen, ohne dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn er keine richtige Anweisung gibt, wird er das Paradies nicht riechen. Wird er den Duft vom Paradies nicht riechen. Das heißt, jeder von uns hat Untertanen. Jeder von uns muss Befehle geben. Auf der Arbeit, zu Hause oder irgendwo anders. Und wenn derjenige nicht der Wahrheit entspricht, die Befehle gibt oder die Sache gebietet oder verbietet, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht mal das Paradies, den Duft des Paradies riechen. Das ist doch, die Sachen riecht man, bevor man die sieht. Hier wird der Paradies nicht mehr zu riechen bekommen. Und hier kommen wir auf Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und wer ist Umar? Subhanallah. Umar war an einem Tag am Weinen. Und so wurde er gefragt, warum weinst du, ja Amir al-Mu'minin? Warum weinst du? Tut dir irgendwas weh? Bist du krank? Da sagte Umar radiallahu anhu, wenn ihr irgendwas weh tun würdet, dann würde ich das aushalten. Aber ich denke, am Tag, wo ich vor Allah azawajal gegenüberstehen wird, und Allah azawajal wird mich danach nach den Durstigen und den Hungrigen fragen, was werde ich da antworten? Dann wird mich Allah azawajal über einen Esel fragen, der in Scham gestolpert ist. Warum hast du Umar nicht die Straße für ihn gerade gestellt? Und das waren die Sorgen von Umar radiallahu anhu. Ein richtiger Führer, ein richtiger Statthalter. Die Stelle des Imams ist nicht leicht. Viele Brüder möchten diese Stelle, möchten eine Verantwortung nehmen, möchten oben, möchten gesehen werden. Und diese Sache ist nicht leicht, denn du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen, vor Allah Azza wa Jalla. Genauso wie Umar ibn Khattab jetzt in dieser Aussage uns ganz schön mit seinen Aktionen gezeigt hat. Viele sagen, ja, man sollte, also diese Stelle sollte man nicht nachfragen, diese Stelle sollte man bekommen. Viele sagen, ja, aber Yusuf a.s. hat die gefragt, Yusuf a.s. hat die nicht gefragt. Wenn du richtig den Koran lesen würdest und ein paar Ayat vorne lesen wirst, dann wirst du genau merken, dass Yusuf a.s. eine große Aufgabe gegeben wurde und er hat nur einen Teil davon auserwählt. Und der Teil, der richtig beherrscht. Das liegt nicht nur daran, eine Stelle zu haben, sondern diese Stelle auch zu meistern, sodass du, wenn du danach darüber gefragt wirst, die richtigen Antworten dafür bekommst. So fragte Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, den Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach so einer Stelle. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn nicht gegeben. Danach natürlich hat er auch eine Verantwortungsstelle bekommen. Diese Verantwortung fängt schon bei der Ehe. Derjenige, der verheiratet ist, hat schon diese Situation, wo er Befehlshaber sozusagen ist, in diesem Sinne. Und da, ab diesem Punkt musst du aufpassen. Musst Allah azawajal fürchten, erstmal mit deiner Frau. Und für die Schwestern, die uns hören, du musst Allah azawajal fürchten in deinen Ehemann. Jetzt kommen wir auf den Hadith von Auf ibn Malik radiallahu anhu. Dieser Hadith findet man in Sahih. Der sagte, oder besser gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die beste Imame von euch sind diejenigen, die ihr gegenseitig liebt. Das heißt, ihr liebt diesen Imam, diesen Befehlshaber, diesen Chef, derjenige, was zu sagen hat, und der liebt euch auch. Und ihr segnet ihn, ihr spricht Segen über ihn und er spricht Segen über euch. Und derjenige, der schlechte von euch ist, ist derjenige, wo die Leute hassen. Der hasst euch und ihr hasst ihn. Und ihr sprecht Verdammung über ihn und er spricht Verdammung über euch. Deswegen, meine geehrten Brüder, wir sollen diese Stelle aufpassen, wenn man irgendwas von Allah azawajal bekommt, dass man da gerecht handelt und dass man da nicht überschreitet. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من المقبولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك اللهم اجعلهم مطبقين لكتابك عاملين بسنة رسولك اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين
اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم إن قلوبهم بيديك، اللهم قلب قلوبهم إلى طاعتك، اللهم صرف قلوبهم إلى طاعتك، اللهم صرف قلوبهم إلى طاعتك، وجنبهم بطانة الشر والسوء يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسر كل أسير، اللهم فك أسر كل أسير، اللهم فك أسر كل أسير، واشف كل مريض، واشف كل مريض، وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أبصارنا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغية يعظكم لعلكم تذكرون. إخوة الإيمان والإسلام، لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. وكما ذكرناكم أن المسجد عليه قرض قريب من 200,000 يورو، فالبدار البدار وأنتم على مائدة رمضان، صدوا عن الغارمين، فهو مصرف من مصارف الزكاة، فما بالكم إذا كان الغارم بيت من بيوت الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وقوموا إلى الصلاة. غفر الله لي ولكم.